الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن الله جعل الصبر جوادا لا يكبو، وصارما لا ينبو، وجندا لا يهزم، وحصنا حصينا لا يهدم، وهو مطية لا يضل راكبها، فهو والنصر أخوان شقيقان، فالنصر مع الصبر، وهو أنصر لصاحبه من الرجال بلا عدة ولا عدد، ومحله من الظفر محل الرأس من الجسد، وهو سبيل النجاح والفلاح، وهو فضيلة يحتاج إليه الإنسان في دينه ودنياه. فحال الإنسان إما بين صبر على أمر يجب عليه امتثاله وتنفيذه، ونهي يجب عليه اجتنابه وتركه، وقدر يجري عليه اتفاقا، ونعمة يجب عليه شكر المنعم عليها. وإذا كانت هذه الأحوال لا تفارقه فالصبر لازم إلى الممات، فالحياة لا تستقيم إلا بالصبر، فهو دواء المشكلات لدار الابتلاء، والصبر زاد المجاهد إذا أبطأ عنه الصبر، وزاد الداعية إذا أبطأ عنه الناس بالإجابة، وزاد العالم في زمن غربة العلم، بل هو زاد الكبير والصغير والرجل والمرأة، فبالصبر يعتصمون وإليه يلجؤون وبه ينطلقون. قال الإمام أحمد رحمه الله في كتاب الزهد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. إن الله وصف الصابرين بأوصاف، وخصهم بخصائص لم تكن لغيرهم، وذكر الصبر في نحو 90 موضعا من الكتاب الكريم، وأضاف أكثر الدرجات والخيرات إلى الصبر، وجعلها ثمرة له. إن للصابرين معية مع الله، ظفروا بها بخير الدنيا والآخرة، وفازوا بها بنعمة الله الظاهرة والباطنة، وجعل الله سبحانه الإمامة في الدين منوطة بالصبر واليقين. فقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فإذا حديثنا عن الصبر في هذه السلسلة من أعمال القلوب، فإلى تعريفه: الصبر لغة الحبس والكف. قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يعني احبس نفسك معهم. والصبر حبس النفس عن الجزع، واللسان عن التشكي، والجوارح عن لطم الخدود وشق الثياب ونحوهما. ويقال صبر يصبر صبرا، وصبر نفسه. والصبر إذن في الاصطلاح الشرعي حبس النفس على فعل شيء أراده الله، أو عن فعل شيء نهى الله عنه، فهو صبر على شيء أمر به الله، وصبر عن شيء نهى الله عنه. جعل الله فيه الأجر العظيم لمن أراد به وجهه، وكافى أهل الجنة لأنهم صبروا ابتغاء وجه ربهم. والصبر فيه معنى المنع والشدة والضم. وتصبر الرجل يعني تكلف الصبر وجاهد نفسه عليه وحمل نفسه على هذا الخلق، وصبرها إذا حملها على الصبر، وهو ثبات على الدين إذا جاء باعث الشهوات، وهو ثبات على الكتاب والسنة، لأن من أخذ بهما فقد صبر على المصائب، وصبر على العبادات، وصبر على اجتناب المحرمات. فهذه أنواع الصبر الثلاثة إذن: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. هذا الصبر علق القرآن الفلاح عليه، ونهى عما يضاد الصبر، فقال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كما قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا. وكذلك فإنه سبحانه وتعالى أخبر عن مضاعفة الأجر للصابرين، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. وإذا كانت الأعمال لها أجر معلوم محدود فإن الصبر أجره لا حد له. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال سليمان بن القاسم: كل عمل يعرف ثوابه إلا الصبر. لأجل هذه الآية: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قال كالماء المنهمر. وعلق الله الإمامة في الدين على الصبر وعلى اليقين كما مر في الآية، وجعل الله الظفر بمعية الصبر فقال: إن الله مع الصابرين. وجعل للصابرين أمورا ثلاثة لم يجعلها لغيرهم، وهي الصلاة منه والرحمة والهداية. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وجعل الصبر سبحانه وتعالى عونا وعدة، وأمر بالاستعانة به فقال: واستعينوا بالصبر والصلاة، فمن لا صبر له لا عون له. وعلق النصر على الصبر والتقوى فقال تعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وقال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن النصر مع الصبر. وجعل سبحانه الصبر والتقوى جنة عظيمة من كيد العدو ومكره، فقال: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وأخبر أن ملائكته تسلم في الجنة على الصابرين، فقال: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وجعل الله الصبر منزلة فوق منزلة المعاقب لمن عاقبه بمثل العقوبة، فهو أفضل وأكثر أجرا، فقال: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فتأمل هذا التأكيد: لئن صبرتم، اللام لهو لام أخرى للتأكيد، فقال: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ورتب المغفرة والأجر الكبير على الصبر مع العمل الصالح، فقال: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. وجعل الصبر على المصائب من عزم الأمور، وهذه مرتبة لا ينالها أي أحد، فقال عز وجل: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وأوصى لقمان الرجل الصالح الحكيم ولده بأن يصبر على ما أصابه في سبيل الله: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ووعد الله المؤمنين بالنصر والظفر، وهي كلمته التي سبقت لهم، نالوها بالصبر، فقال تعالى: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وعلق تعالى محبته بالصبر وجعلها لأهل الصبر، فقال: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وأخبر عن خصال من الخير لا يلقاها إلا الصابرون، فقال تعالى: في أهل العلم الذين علموا قومهم المفتونين بقارون قالوا: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وعند الدفع بالتي هي أحسن: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وأخبر أنه لا ينتفع بآياته ولا يستفيد منها إلا صاحب الصبر المكثر منه، فأتى به بصيغة المبالغة في قوله تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وفي سورة لقمان قال: ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وبعد قصة سبأ قال: فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وفي ذكر النعمة بالسفن على العباد تنقل أنفسهم وبضائعهم قال: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فهذه أربع مواضع في القرآن الكريم تدل على إنما ينتفع بالآيات أهل الصبر والشكر. صبر وشكر، الدين كله صبر وشكر، الإيمان نصفان صبر وشكر، حياة المسلم كلها صبر وشكر. ماذا يوجد في الطاعات والعبادات والتقرب إلى الله غير الصبر والشكر؟ وأثنى الله على عبده أيوب بأحسن الثناء لأنه صبر، فقال: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، فمدحه بقوله: نعم العبد. لماذا؟ لأنه صبر. وحكم الله بالخسران حكما عاما على من لم يكن من أهل الصبر، فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وخص الله أهل الميمنة أصحاب اليمين بأنهم أهل الصبر والمرحمة لأنه قامت بهم هاتان الخصلتان، فقال تعالى: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وقرن الصبر بأركان الإسلام ومقامات الإيمان، فقرنه بالصلاة وقال: واستعينوا بالصبر والصلاة. وقرنه بالأعمال الصالحة فقال: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. وقرنه بالتقوى فقال: إنه من يتقي ويصبر. وقرنه بالتواصي بالحق فقال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقرنه بالرحمة فقال: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وقرنه باليقين فقال: لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وكذلك قرنه بالصدق فقال: والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات. فنعم المنزلة هي منزلة الصبر، ونعم الخلق هو خلق الصبر، ونعم أهله أهل الصبر. فالصبر طريق الجنة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. هذا الصبر العناية به في القرآن الكريم كبيرة جدا، دليلا على أهميته، دليلا على أنه خلق عظيم. لا تيأسن وإن طالت مطالبة، إذا استعنت بصبر أن ترى الفرج. أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلج. وقل من جد في أمر يحاوله، واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. والصبر سبب لدخول الجنة وسبب النجاة من النار. لماذا؟ حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فكيف تدخل الجنة بدون صبر على المكاره؟ وكيف تقي نفسك النار بدون صبر عن الشهوات؟ وقد نبه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله على المعنى اللطيف في هذا الحديث: حفت الجنة بالمكاره. علمنا لما حفت الجنة بالمكاره أنه لا طريق إلى الجنة إلا عبر المكاره، لأنه قال حفت من جميع الجهات، ما في طريق للجنة إلا عبر المكاره. فإذا ما ركبت المكاره لا تدخل الجنة. ما هي المكاره؟ ما تكرهه النفس من المجاهدة اللازمة لأداء العبادات، صلاة الفجر والوضوء في البرد وغير ذلك من الأشياء المرة، الصبر على المصائب، فإن فيه على النفس شدة عظيمة. والجهاد إذا قام قائم الجهاد، فلا يمكن دخول الجنة إلا باختراق المكاره، ولا يمكن اختراق المكاره إلا بالصبر. وأما النار فإن حفت بالشهوات، فالذي سيدخل النار لابد أن يكون قد عبى من هذه الشهوات لابد. ولا يمكن منع النفس من الدخول في النار إلا إذا صبر عن المعاصي وامتنع عن المعصية وحبس نفسه عن ذلك. فهذه إذن فضائل هذا الخلق الكريم. فما حكمه؟ الصبر من حيث الجملة واجب، أصل الصبر واجب، والله عز وجل أمر به: واستعينوا بالصبر والصبر، اصبروا وصابروا، ونهى عن ضده ولا تستعجل لهم، فلا تولوهم الأدبار ولا تبطلوا أعمالكم، ورتب عليه خيري الدنيا والآخرة. لكن لما نأتي إلى التفصيل، فالصبر منه ما هو صبر واجب يأثم الإنسان إذا لم يصبر، ومنه ما هو صبر مستحب، فهو واجب في الواجبات، وواجب عن المحرمات، ومستحب عن المكروهات. وإذا صبر عن المستحب ولم يفعل فصبره مكروه. وأما يدل على أن الصبر قد يكون لازما قول الله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فما حكم الصبر الآن؟ هنا أنت مخير بين أن تعاقب من عاقبك، واحد ظلمك، ما هو الحكم الشرعي؟ يجوز لك أن تنتقم منه بمثل ما ظلمك، قصاص. ما حكم الصبر وعدم الانتقام؟ مستحب. فإذا لو قلت: ما حكم الصبر على صلاة الفجر؟ واجب. ما حكم الصبر عند المصيبة بمنع النفس عن النياحة؟ واجب. ما حكم الصبر عن الانتقام ممن أساء إليك بمثل ما أساء؟ ما هو حكمه؟ مستحب. فالصبر إذن منه ما يكون واجبا ومنه ما يكون مستحبا. والصبر هذا جاء بصيغة المفاعلة في القرآن، فقال: وصابروا، وهذه عادة ما تكون إلا بين طرفين، وصابروا. فمعنى ذلك أن هناك مغالبات بين المسلم والعدو، وأننا لابد أن نصابر أنفسنا على باطلهم وعلى جهادهم وعلى مقاتلتهم، ومرابطتنا في الثغور وثباتنا عليها حتى لا ينفذوا إلينا من هذه الجهات. فهذا صبر مهم جدا. الصبر نوعان: بدني ونفسي، وكل منهما قسمان: اختياري واضطراري. فصارت القسمة أربعة: بدني اختياري، وبدني اضطراري، ونفسي اختياري، ونفسي اضطراري. فمثلا تعاطي الأعمال الشاقة هذا بدني اختياري، والصبر على ألم الضرب، واحد يضرب، هذا بدني، صبر بالبدن وهو اضطراري أنه يضرب، ما له حيلة إلا الصبر. ونفسي اختياري كصبر النفس عن فعل ما لا يحسن شرعا، ليس بحرام لكن لا يحسن، مكروه مثلا. والنفس الاضطراري كصبر النفس عن فقد المحبوب الذي حيل بينها وبينه، بحيث لو لم تصبر هذا الصبر لا وقعت في الجزع المحرم أو النياحة أو شق الجيوب ولطم الخدود وقص الشعور أو حلق الشعور ونحو ذلك. والبهائم تشارك الإنسان في النوعين الاضطراريين، ولكن الصبر الاختياري هو الذي يميز الإنسان عن البهيمة. فإذا هناك صبر تشارك فيه البهائم الإنسان، ولكن هناك صبر يتفوق به المسلم الإنسان على البهيمة والدابة. وقد تجد من الكفار من يصبر على المصائب، يتجلد ولا ينهار، لكن لا يرجو من وراء ذلك جزاء عند ربه ولا أجرا يوم القيامة. وكذلك فإن الصبر متعلق بالتكليف، لأن الله عز وجل ابتلى العباد بواجبات لا بد أن يفعلوها، ومحرمات لا بد أن يتركوها، وأقدار لا بد أن يصبروا عليها. ابتلى الله عز وجل العباد بواجبات لا بد أن يصبروا على أدائها، ومحرمات لا بد أن يصبروا على تركها، ومصائب لا بد أن يصبروا عليها فلا يقعوا في الجزع والتسخط وشكوى الخالق إلى المخلوقين. وقد ورد الصبر في السنة أيضا في مواضع متعددة، فبشر النبي عليه الصلاة والسلام الذي يصبر على فقد عينيه، على فقد البصر، بالجنة. إن الله تعالى قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه ثم صبر عوضته منهما الجنة، رواه البخاري. وما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. ولما مرضت الأمة السوداء بالصرع ولم مرضت امرأة سوداء أصابها عارض الصرع، جاءت تشتكي للنبي عليه الصلاة والسلام فقالت إني أصرع وإني أتكشف فادعوا الله لي. قال إن شئت صبرت ولك الجنة، يعني لا أدعو لك بالشفاء وتصبرين ولك الجنة على البلوى هذه، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت أصبر، لأنهم لا الآن يهتمون بالجنة أكثر من اهتمامهم بالدنيا، دنيا هذه ستذهب لكن المهم الجنة. فقالت نصبر على دار الممر من أجل الفوز بدار المقر، ولكن ادعو الله لي أن لا أتكشف، لأنها حريصة على ستر نفسها. فدعا لها فكانت تصرع ولا تتكشف، تسقط من الصرع ولا تتكشف. والحديث متفق عليه. ورد في السنة ما يفيد أن الصبر خلق يمكن تحصيله. صحيح أن الناس ينقسمون من ناحية الولادة والفطرة والأصل والشيء الذي هم مجبولين عليه في قضية الصبر إلى أقسام يتفاوتون. فناس الله عز وجل جعلهم بأصل الخلق صبورين، الصبر الله عز وجل جبلهم عليه، ومنهم من جبلهم على بعض الصبر ومنهم من جبلهم على قليل من الصبر. لكن لو أن الواحد عنده نقص في هذا العمل من أعمال القلوب وهذا الخلق، هل يمكن تحصيله بالمران والرياضة النفسية والتدريب عليه والمجاهدة؟ نعم، فهو شيء يمكن اكتسابه وليس شيئا فطريا فقط لا يمكن الزيادة عليه. والدليل على هذا أن الصبر خلق مكتسب وليس خلق فطري فقط، خلق مكتسب. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتصبر يصبره الله. فإذا هو ممكن يكون إنسان جزع، جزع بأصل طبعه جزع، لكن لما علم فضل الصبر وأجر الصبر وأهمية الصبر ومكانة الصبر في الدين قرر أن لا يمر بما بحادث أو موقف في حياته إلا ويستعمل الصبر هذا بأن يجاهد نفسه عليه ويجبرها عليه ويأطرها عليه حتى تصبح صبارة. فإذا هذا شيء يمكن اكتسابه. وبينت السنة كذلك أن الصبر للمؤمن خير عظيم، إذا أصابته ضراء يكون الخير له. وكذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصبر ضياء كما جاء في حديث مسلم، فقال الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك. ولما مر النبي عليه الصلاة والسلام على امرأة تبكي عند قبر فأراد أن يعظها فقال لها اتق الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه، اذهب بعيدا لم تصب بمصيبتي، لو أصبت مصيبتي ما قلت هذا الكلام. فلما مضى عليه الصلاة والسلام، لم يشأ أن يلج ويجادل المرأة في هذه الحالة، مضى. وهذا هو الموقف الصحيح للداعية في مثل هذا الحدث أو هذا الحال. فلما مضى صلى الله عليه وسلم قيل لها إنه النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ مثل الموت لأنها ردت عليه الرد هذا وهو نبي الله صلى الله عليه وسلم. فأتت بابه، لابد تعتذر الآن وتتحلل، فلم تجد عنده بوابين صلى الله عليه وسلم، يعني من تواضعه ما وضع عنده حرس يدخل عليه الناس يطرقون بابه. فقالت لم أعرفك، معتذرة تقول لم أعرفك. فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، رواه البخاري. وكذلك لما مات أبو سلمة، ماذا تقول أم سلمة وهي وزوجها بهذه المكانة الكبيرة في نفسها. قالت ما تعلمته سابقا: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. هذا كلام كانت تعرفه سابقا قبل موت زوجها. لما مات زوجها وجاءت لتقول العبارة قالت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ من وين أجد رجل مثل هذا الذي مات بأخلاقه وكرمه؟ فهي ستقول واخلف لي خيرا منه، ثم فكرت من هو خير من هذا الزوج بعدما رأت من حسن معجره وطيب خصاله. لكن لأن المرأة هذه مؤمنة مستسلمة للتعليمات النبوية قالت ما تعلمته، قالت واخلف لي خيرا منها. فقالت: فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد خطبها وتزوجها. فإذا صبر العبد على فقد الولد، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع، يعني قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، وسموه بيت الحمد. فلا يقبض لمسلم صفيه من أهل الأرض فيصبر ويحتسب إلا كان له بذلك ثواب وهو الجنة. وكذلك فإن الناس يبتلون على حسب دينهم وعلى حسب صبرهم، كلما كان الواحد أصبر كان الابتلاء أكثر. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه. فإن كان دينه صلبا وعنده صبر قوي زيد له في البلاء ليزداد أجرا. يوم القيامة يود أهل العافية حين يعطى أهل البلاء الثواب ويقسم عليهم هؤلاء الذين صبروا في الدنيا، من الناس من عندهم أمراض مزمنة طول عمره يتألم في عينيه في جلده، مرض الأعصاب، أمراض كثيرة هي التي تسبب الألم المستمر. فلما يرى أهل العافية الذين لم يبتلوا في صحتهم ابتلاءات مستمرة طويلة قوية، لما يروا أهل البلاء في الآخرة عندما يوزع الثواب عليهم لصبرهم يتمنون لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض. والنبي عليه الصلاة والسلام مما ورد في سنته أيضا وعلمنا إياه تمهيد نفسي، تمهيد نفسي للمواجهة، قال: إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم، 50 من الصحابة. أيام الصبر هذه أيام الابتلاء في الدين، الإيذاء في الدين، الشهوات المستعرة، الشبهات المستحكمة. مع ذلك واحد صابر على دينه لا يتزلزل للشبهات ولا ينقاد وراء الشهوات ولا يخرج عن دينه مهما صار عليه من العذاب. هذه أيام الصبر، هو سماها أيام الصبر لأنه لا يكاد يستعمل فيها إلا الصبر، وما في حل إلا الصبر ولا يوجد طريق آخر. المؤمنون في مكة ابتلوا، فيأتي الصحابي يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله لنا، ألا تستنصروا لنا، ألا تدعوا الله لنا؟ فماذا صبرهم؟ بأنه كان من قبلهم كان الرجل يؤتى يحفر له في الأرض فيجاء بالمئشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه وعصبه، ما يصده ذلك عن دينه. فهنا مواقف: الصبر هو القائد، والصبر هو الملاذ، والحصن الحصين، من دخله عصم. والناس في الصبر أنواع، فمنهم أهل الصبر والتقوى، أهل الصبر والتقوى، وهم الذين أنعم الله عليهم من أهل السعادة في الدنيا والآخرة، صبروا على طاعته وصبروا على ترك محارمه. وناس عندهم تقوى بلا صبر، تقوى بلا صبر. فقد يكون شخص عابد، زاهد، قوام، صوام، متصدق، منفق، ذاكر، قانت، لكن إذا نزلت به المصيبة ينهار. فعندهم تقوى ما يأكل حرام، ما يضيع واجب، لكن إذا نزلت به مصيبة انهار. يقول ابن الجوزي: رأيت كبيرا قارب الثمانين كان يحافظ على الجماعة، فمات ولد لابنته، حفيد يعز عليه جدا، إيش النتيجة؟ قال: هذا الشايب ما ينبغي لأحد أن يدعو فإنه لا يستجيب، فما في فائدة من الدعاء خلاص. فإذا من الناس من عنده عبادة لكن ما يستمر عند المصيبة، لا يتجلد ولا يقاوم فينهار. بل إن أحد هؤلاء قال: عندي كذا أولاد لا أخشى عليهم إلا منهم. تعالى الله، شوف الكفر إذا وصل يعني إلى درجات في هذا الباب، اللي ما يصبر هذا سوء ظنه بالله، ما سوء ظنه بالله. إيش تنفع الصلاة والصيام والزكاة وهذه عقيدة؟ هذه عقيدته التي في قلبه. فقل: من يكلأكم بالليل والنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يعني مات الولد بعد 15 سنة، ال15 سنة هذه التي ضاع راحت، من الذي كان يكلأه؟ خاص، ولما أراد أن يأخذه أخذه، أخذه بعد سنة، أخذه بعد 7 سنين، أخذه بعد 10، ومن كان يحفظه هذه المدة؟ مات أثناء الولادة، من الذي كان يغذيه في بطن أمه 9 أشهر؟ مات عمره 40 سنة، من الذي كان يكلأه في 40 عاما مضت من عمره؟ إذن الذي ليس عنده صبر لا تنفعه عبادته. ومن الناس لهم نوع من الصبر بلا تقوى، هذا التفصيل شيخ الإسلام ابن تيمية نتيجة أنه صبر نفوس الناس، مقسم الأشخاص على حسب ما عرف من الدين، وزع الأنواع الناس على حسب ما رأى من الدين. فقال: ناس لهم نوع من الصبر بلا تقوى، مثل الفجار، لكنهم جلدين، يصبرون على ما يصيبهم، ككثير من اللصوص وقطاع الطرق يصبرون على الآلام والمشاق لنيل الحرم. وكذلك طلاب الرئاسة والعلو الذين يصبرون على أنواع من الأذى لا يصبر عليها أكثر الناس. فأنت تأمل أن بعض الناس الأرباب المناصب ما وصل إلى هذا المنصب إلا بعد إيش؟ جهد وتعب ودوام مستمر، وما تغيب ولا لعب في الدوام، وحضر الاجتماعات والدورات والبعثات، وقرأ الكتب وأنواع التفصيلات في العمل، واجتهد حتى وصل، صار مدير كبير، صار صاحب شركة. كثير من الذين جمعوا الملايين هؤلاء أليسوا كانوا حفاة؟ واشتغلوا حتى كافحوا كابدوا حتى جمعوا هذه الملايين، وصلوا في النهاية. لكن هؤلاء عندهم صبر، بعض هؤلاء طبعا بعض هؤلاء عندهم صبر بلا تقوى، فهو من أجل أن يصل إلى هدفه يضيع صلوات، يقول عمل يضيع صلوات، يأكل حرام ما يبالي. فهذا عنده صبر بلا تقوى، وغالب هؤلاء لا يرجون من الله، لا يرجون جزاء على صبره. فالصبر عنده خلق هكذا مفطور عليه، ويوجد من الكفار من يتجلد عند المصيبة. يعني الآن كما جاء مدح الروم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أسرعهم إفاقة بعد مصيبة. مدح الروم أن فيهم خصالا، ذكر منها يعني من خصال الجيدة ولو كانوا كفار، يقول: أسرع الناس إفاقة بعد مصيبة، يعني تقع عليهم الكارثة فيستدركونها بسرعة. ومن تأمل ما حصل لهؤلاء، طبعا الروم هم النصارى، يعني من تأمل ما حصل لهم بعد الحرب العالمية الأولى والثانية، كيف تهدمت بلادهم، دمرت كلها بنى تحتية وفوقية، فما أسرع من أن أعادوا بناءها وأعادوا مسيرة الاقتصاد والإنتاج والصناعة والزراعة والتجارة بسرعة. فكثير من الكفار عندهم صبر، نزلت بهم مصيبة الحرب هذه العالمية، قتل منهم 40 مليون، أكثر 40 مليون من البشر، وهدمت بلاد وقاموا بسرعة، عندهم جلد. لكن طبعا لا يرجون على هذا جزاء يوم القيامة ولا أجرا ولا ثواب. فقد يوجد عند بعض الناس صبر بلا تقوى. قال: وكذلك أهل المحبة للصور المحرمة من العشق يصبرون على ما يهونه من المحرمات من أنواع الأذى، فربما هذا المعشوق يجعل العاشق يتعذب من أجله ويستغل لأجله ويحاول إرضاءه بكل الطرق. العاشق هذا يصبح خاتما في يد المعشوق فيذهب به يمينا وشمالا، والعاشق هذا يصبر من أجل إرضاء المعشوق ويعمل له ويحاول شتى المحاولات ويسعى في كل الطرق ليصل إلى مبتغاه من المعشوق، فعنده صبر لكن على ماذا؟ بلا تقوى. وهكذا وقد يصبر الرجل على ما يصيبه من المصائب كالمرض والفقر ولا يكون فيه تقوى إذا قدر صار جبارا شقيا. والقسم الرابع شر الأقسام: لا يتقون إذا قدروا ولا يصبرون إذا ابتلوا. هذا شر الأقسام، لا تقوى ولا صبر. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. والصبر مراتب، فالصبر على طاعة الله أعلى منزلة من الصبر عن المعاصي، والصبر عن المعاصي أعلى منزلة من الصبر على الأقدار. فالصبر على الواجبات أعلى أنواع الصبر، لأن جنس الواجبات، جنس فعل الواجبات أعلى درجة عند الله من جنس ترك المحرمات. الجنس الأصل فعل الواجبات أجره أكبر من أجر ترك المحرمات، وأجر ترك المحرمات أجر أكبر من أجر الصبر على المصائب. لماذا؟ لأن الصبر على الواجب والصبر على ترك الحرام عملية اختيارية، أنت تصبر على شيء تختاره، أنت تفعل تصلي وأنت تترك الحرام باختيارك، وتترك المرأة بالحرام ويقوم من بين رجليها وقد قدر على الحرام باختياره فترك الحرام، وغض البصر باختياره، هو جبر نفسه على هذا. كان ممكن ينظر، كان ممكن يزني، كان ممكن يشرب الخمر، كان ممكن ما يصلي لكن صلى، ممكن ما يزكي لكن زكى. لكن لما نزلت به المصيبة شيء بغير اختياره، ما له عليه إلا الصبر. هل يفعل فعلا؟ هل فيه فعل يفعله؟ ما في إلا كف النفس بس. لكن فعل الواجبات ترك المحرمات ناتج عن أشياء اختيارية، ولذلك فإنها أعلى درجة. فقال شيخ الإسلام بن تيمية عن يوسف عليه السلام: كان صبر يوسف عن مطاوعة امرأة العزيز، صبر يوسف عن مطاوعة امرأة العزيز على شأنها الذي دعته إليه من الحرام أكمل من صبره على إلقاء إخوته له في الجب. هو الآن يوسف صبر في هذا الموقف وصبر في هذا الموقف، صح ولا لا؟ لما دعته للحرام صبر وما زنى، ولما ألقوه في الجب صبر، ولما وضعوه في السجن صبر. لكن أيهما أكمل، صبره عن الفاحشة أم صبره على إلقاء إخوتي له في الجب؟ ولا اختيار له فيه، خلاص ألقي في الجب، ماذا يفعل؟ حبس، ماذا يفعل؟ خلاص صبر. فأي الصبرين أعظم وأكثر أجرا؟ الأول، لأنه فيه شيء اختياري، هو ممكن يزني ممكن ما يزني فصبر، فلذلك كان صبره هنا أكمل، فإن تلك الأمور الأخرى جرت عليه بغير اختياره ولا كسب له فيها. وأما صبره عن المعصية فصبر اختيار ورضا ومحاربة للنفس، لا سيما مع وجود الأسباب الداعية القوية المزينة المشجعة على فعل الحرام، لأنه كان شابا، وداعي الزنا من الشاب أكبر من الداعي عند الطفل أو الشيخ الكبير، وكان عزبا، وداعي الزنا عند الأعزب أكثر من داعي الزنا عند المتزوج الذي له ما يغني، وكان غريبا عن البلد، وداعي الزنا عند الغريب الذي لا يخشى الفضيحة، لا ليس له أهل ولا معارف في البلد يخشى الفضيحة بينهم، هذا أيضا أكمل. وكذلك فإنه كان مملوكا، ودافع الزنا عند المملوك أكبر من أنه يقال هذا عبد ما عليه شر لو فعله، يعني الناس قد يهون عندهم، لكن الحر قد يستعظمونه أكبر، الحر عندهم الناس يستعظمونه أكثر. ثم إن المرأة جميلة، وداعي الزنا بالجميلة أكثر من القبيحة، والمرأة هذه صاحبة منصب، وداعي الزنا بها أكبر من تلك التي لا شأن لها، والمرأة هي التي دعته وليس هو الذي دعاها، فسقطت الحواجز النفسية، صار داعي الزنا أكبر، ثم استعانت عليه بكيد النسوة، ثم هددته بالسجن إذا لم يصبر، إذا لم يزني هددته بالسجن، ثم زوجها ما عنده غيرة، يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك، ولملمت القضية، هل أخرجه من بيته؟ هل فصل بينهما؟ لا، بقي كل شيء على ما هو عليه. يوسف أعرض عن هذا وأكتم الكلام وأنت استغفري ذنبك، وخلص، وبقي الخادم في البيت، وغلقت الأبواب وغاب الرقيب، فهنا لا يخشى من دخول أحد، ليس إلا الله يراه. فإذا صار داعي الزنا قوي جدا جدا جدا، ومع ذلك فإنه صبر عليه الصلاة والسلام، وبالتالي يكون صبره في هذا الموقف أعلى من صبره على إلقاء إخوته له في الجب، وعلى صبره على السجن. إن للصبر أيها الإخوة والأخوات مجالات كثيرة جدا. أولا الصبر على بلاء الدنيا، لقد خلقنا الإنسان في كبد، مشقة وعناء وبلاء وفتن، والله قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ثانيا الصبر على مشتهيات النفس، الصبر على مشتهيات النفس، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ولذلك قال بعض السلف ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. فبعض الناس ممكن يبتلى بالسجن ويصبر، وإذا فتحت عليه الدنيا وخرج من السجن جاءته الأموال لا يصبر. ففي ناس عندهم نفسي ناس أنواع استعداد أن يصبر على البلاء وعلى الفقر وعلى الشدة وعلى الاضطهاد، لكن إذا فتحت عليه الدنيا مناصب أموال لا يصبر. ليس كلهم يصبرون في الضراء والسراء، ولا يصبر على العافية إلا صديق. ولذلك هذا كلام بعض السلف، قال البلاء يصبر عليه المؤمن، والعافية لا يصبر عليها إلا صديق، يعني واحد لابد يكون مرتبة أعلى. والصبر على هذا النوع اللي هو مشتهيات النفس، هذا لابد أن يكون من وجوه أربعة كما قال ذلك ابن القيم رحمه الله. أولا أن لا يركن إليها ولا يغتر بها، ثانيا أن لا ينهمك في نيلها ويبالغ في استقصائها، ثالثا أن يصبر على أداء حق الله فيها، رابعا أن لا يصرفها في حرم. فلو واحد قال لك كيف نصبر على فتنة الدنيا الأموال أو الزينة الدنيوية هذه، فنقول من هذه الجهات الأربع: أن لا يركن إليها ولا ينهمك في تحصيلها بالكلية كما يفعل بعض أصحاب الأموال، ما عنده وقت يصلي، اجتماعات 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 وسفريات، ما عنده وقت يذكر الله فيه من كثر السعي الانهماك منهمك. وبعض أصحاب الوظائف من حرصه على وظيفته ضيع واجبات شرعية، يفعل محرمات من أجلها، منهمك، العمل عنده كل شيء، يعبد العمل. كما قال واحد من حكماء الإنجليز إن الناس في بريطانيا يعبدون البنك المركزي 6 أيام في الأسبوع ثم يتوجهون في اليوم السابع إلى الكنيسة. يقول إن الناس في إنجلترا يعبدون البنك المركزي 6 أيام في الأسبوع ثم يتوجهون في يوم الأحد إلى الكنيسة. فإذا ألا يركن إليها، ألا يبالغ في تحصيلها، وأن يصبر على أداء حقوق الله فيها من الزكاة، حقوق ذوي الأرواح، أرحام، الصدقات، وأن لا يصرفها في الحرام. هذا الصبر على مشتهيات النفس. وكذلك داخل في هذا الموضوع الصبر عن التطلع إلى ما بيد الآخرين، وعن الصبر وعن الاغترار بما ينعمون به من مال وبنين. فبعض قوم قارون ما صبروا، قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، والله قال نسارع لهم في الخيرات. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ يظنون خير يعني هذه الأشياء التي نعطيهم إياه؟ بل لا يشعرون. ألا يشعرون أن نقمة عليهم؟ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، إنما أعطيناهم لنفتنهم ورزق ربك خير وأبقى. ومن الصبر أيضا مجالات الصبر كما تقدم الصبر على طاعة الله، وهذا أعظم أنواع الصبر وأشدها على النفوس. فاعبده واصطبر لعبادته. اصطبر هذه أكمل من اصبر، أبلغ، الزيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى. واصطبر لعبادته وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، على الصلاة وعلى أمر الزوجة بالصلاة. والصبر على الطاعة له 3 أحوال: قبل الطاعة بتصحيح النية وطرد شوائب الرياء، وحال الطاعة أن لا تغفل عن الله فيها ولا تتكاسل عن أدائها وتراعي واجباتها وأركانها والخشوع بالصلاة مثلا، وبعد الفراغ منها أنك لا تفشي ما عملت وتعجب به وتسمع به في المجالس اللي فعلت كذا كذا. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ولا تبطلوا أعمالكم. إذن الصبر على طاعة الله في كم حال؟ قبله وأثناءه وبعده. قبله بتصحيح النية، أثناءه بإحسان العمل، بعده بترك العجب والتسميع وما يبطل العمل. ومن مجالات الصبر العظيمة الصبر على مشاق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه غير خاف على الدعاة حال الناس اليوم من البعد عن الدين. والبعد هذا يستلزم دعوة كبيرة. المنكرات المتفشية تستلزم إنكارا وقياما بالحجة وصدع بالحق، هذا يحتاج إلى صبر كبير. عمر بن عبد العزيز لما استشعر المسؤولية الكبيرة في هذا تغيير الانحرافات المتراكمة من سنوات طويلة في العهود السابقة، قال إني أعالج أمرا لا يعين عليه إلا الله، قد كبر عليه الصغير وشب عليه الصغير وهرم عليه الشاب وهاجر عليه الأعرابي حتى حسبه الناس دينا، نشأوا عليه الناس وشبوا عليه وهرموا عليه، والأعرابي انتقل إلى المدينة على هذا، خلص ألفوه فصار دينا لهم، وأنا أريد أن أغير العادة والطريقة السيئة الموجودة، أعالج أمرا لا يعين عليه إلا الله. فنوح عليه السلام صبر هذه الصبر، صبر العظيم في الدعوة، 950 سنة، 1000 سنة إلا 50 عاما، على جميع أنواع الابتلاءات، دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وهكذا سرا وجهارا ما ترك فرصة إلا قام بالدعوة. ثم الدعوة هذه ليست عملية سهلة، لأن الإنسان يجد في طريقه كيد من الأعداء وحسد حتى من الناس الذين يظنهم معه وقريبين منه وفي طريق خطه، فإذا بهم يحسدونه على ما أتاه الله من فضله، فيتمنون أن يوقع به وأن يضر وأن يتوقف وأن ولذلك لا بد الواحد أن يصبر داعية في الداخل والخارج، مع القريبين منه ومع البعيدين عنه، مع الناس الذين هم ضده علنا والناس الذين هم في داخل أنفسهم يتمنون له شرا. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. ما هو الحل؟ وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. الرسل كان من رأس مالهم ومن بضاعتهم الصبر على إذاء أقوامهم، بل أكدوا على ذلك وقالت الرسل لأقوامهم ولنصبرن على ما آذيتمونا، مهما آذيتمونا سنصبر، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. وهكذا يصبر الداعية على طول الطريق وعقباته وبطء النصر وتأخره. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. إن هناك صبرا حين البأس أيضا، وفي الحرب، وعند لقاء العدو والتحام الصفين، فيكون الصبر شرطا للنصر والفرار كبيرة. ولذلك أوجب الله الثبات، إذا لقيتم فئة فاثبتوا، وحذر من الفرار والتولي الأدبار عندما تضطرب المعركة وينفرط العقد فيكون الصبر أشد. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل، أفإن مات أو قتل، انفرطت القضية، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وحدثنا الله عن الثلة المؤمنة البقية الباقية الصفوة بعد عمليات الترشيح المستمرة في قصة طالوت. إن الله مبتليكم بنار وعصوه من قبل ومن بعد، ما بقي معه إلا قليل، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، حتى الذين جاوزوا النهر بعضهم كانوا استسلاميين، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ولذلك كان المسلمون صبر عند اللقاء، صبر عند اللقاء يصبرون. وكان يتناقلون بينهم عبارة الصبر صبر ساعة، إنما النصر صبر ساعة، هو المراغمة الآن المدافع بين الفريقين، الذي يصبر أكثر هو الذي ينتصر، الذي يصبر يكون سيد الموقف في النهاية هو الذي يكون أطول في النفس. أوصى الله عباده بالصبر على ما يلاقونه من ضرر الناس، وألا يقابل السيئة بمثلها، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. فصبر هذا أحيانا يكون للمعلم على أذى التلميذ، للداعية على أذى المدعو، للمربي على أذى المتربي، وهكذا. ولذلك يقول الخضر لموسى إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا، تعهد، لكنه ما استطاع أن يصبر في تلك المواقف. فإذا الصبر له مواقف ومواطن وحالات ومجالات، ينبغي علينا أن نكون من الصابرين لله فيها. فإن سألنا سؤالا أيها الإخوة وقلنا ما هي الأسباب المعينة على الصبر، فإن الجواب أن هناك أمورا كثيرة تعين على الصبر، ومنها المعرفة بطبيعة الحياة الدنيا وما جهلت عليه من المشقة والعناء، وأن الله خلق الإنسان في كبد، وأنه كادح إلى ربه كدحا فملاقيه، وأن الآلام والتنغيص من طبيعة هذه الدنيا والابتلاءات، ولنبلونكم من طبيعة هذه الدنيا، لا يمكن أن تكون هناك دنيا من غير ابتلاءات ومنغصات، جبلت على كدر وأنت تريدها، صفوا من الآلام والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متقلب في الماء جذوة نار. إذا كنت تريد الدنيا من غير منغصات مثل الذي يريد جذوة نار داخل ماء. ومن لا يعرف هذه الحقيقة سيفاجأ بالأحداث. وأما الذي يعرف طبيعة الحياة الدنيا إذا حصل له أي ابتلاء ومنغصات فإن الأمر عنده يهون. ثم من الأشياء المعينة على الصبر الإيمان بأن الدنيا كلها ملك لله تعالى، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، وما بكم من نعمة فمن الله. ولذلك الإنسان إذا حرم من شيء وابتلي يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله، لا يوجد كلمة أبلغ في علاج المصاب وأنفع له عند المصيبة من تذكير العبد نفسه بهذين الأصلين: إنا لله وإنا إليه راجعون. الدنيا كل شيء ملك لله ونحن سنرجع يوم القيامة إليه، فهذا يسليه ما دام كل شيء ملك لله يأخذ ما يريد، ثم كلها فانية ونحن سنرجع إلى الله، فلماذا الأسف على ما فات؟ والعبد وأهله وماله ملك لله، وجعل المال عنده عارية، والعبد أولاده عنده عارية، وصاحب الأمانة صاحب العارية متى ما شاء استردى، ومصير الناس العودة إلى الله سبحانه وتعالى. أم سليم لما فقهت هذا كان لها مع أبي طلحة ذلك الموقف المشهور، فلما مات ولده الذي كان يحب قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا أهل بيت عارية فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. قالت: إن العارية مؤداة. قالت: إن الله أعارنا فلانا، يعني ولدنا، ثم أخذه منا فاسترجع. ومما يرغب في الصبر معرفة الجزاء والثواب على هذا الصبر، وقد تقدم ذكر شيء من هذا: نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، يوفون أجرهم بغير حساب. والثقة بحصول الفرج مما يعين على الصبر، والله عز وجل جعل مع كل عسر يسرين، رحمة منه عز وجل، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. العسر بأل معرفة، يسر نكرة، إن مع العسر، ما قال مع العسر اليسر، قال مع العسر يسرا، إن وأعادها، إن مع العسر هو الأول نفسه، العسر الأول يسرا، نكرة معناها يسر غير الأولاني، هذا نوع الثاني، والعسر هو نفسه، ولن يغلب عسر يسرين. وكذلك فإن الله تعالى جعل اليسر مع العسر، ما هو ليس بعده. بعض الناس يظن أن اليسر ما يجي إلا بعد اليسر، والله قال: فإن مع العسر، مع ملازم له. ولذلك الله ينزل المعونة على قدر البلاء، تجد بعض الناس يعني يصبر ويستغرب كيف صبر، تفقد مثلا زوجها وابنها وأخاها في حادث سيارة، ومع ذلك تصبر وتحمد وتشكر، لأن الله أنزل عليها معونة على قدر الابتلاء الذي ابتلاها به. والله عز وجل لا يخلف الميعاد، وعد الله لا يخصبر، إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. والفجر ينبلج ولو بعد ليل طويل، اشتدي أزمة تنفرجي، قد آذن ليلك بالبلج. يعقوب صبر على فقد يوسف والولد الثاني، وقال: فصبر جميل، لا تسخط فيه ولا جزع، عسى الله يأتيني بهم جميعا. ففي بعض الناس يصبرون صبرا غير جميل، والصبر الجميل لا ليس فيه تشكي، ليس فيه تشكي للمخلوقين، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وليس إليكم. ومما يعين على الصبر الاستعانة بالله تعالى، واللجوء إلى حماه، وطلب معونته سبحانه: استعينوا بالله واصبروا، قالها موسى لقومه: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. وحاجة الصابرين إلى الاستعانة عظيمة جدا، ولذلك كان التوكل جالبا للمعونة من الله: إلا الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وكذلك فإن الإيمان بالقضاء والقدر من أعظم ما يعين على الصبر، أن يعلم العبد أن قضاء الله نافذ، وأنه يستسلم لما قضاه وقدره مما لا حيلة له به. ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ثم العبد يعلم بأن الجزع والهلع والتبرم والتضجر والتشكي والاعتراض لا يجدي شيئا ولا يعيد مفقودا، ولذلك لا حل إلا بالصبر. والعاقل، شوف الحكمة، هذه حكمة عظيمة، العاقل يفعل في أول يوم من المصيبة ما يفعله الجاهل بعد 7 أيام. الجاهل أول ما تقع المصيبة ماذا يفعل؟ يرغي ويزبد ويعترض وينوح ويصيح ويطيح ويزعق، وبعد 7 أيام ماذا يفعل؟ خلاص يستسلم، ما في حل. العاقل يفعل من أول يوم بعد المصيبة ما يفعله الجاهل بعد 7 أيام. إذن لماذا لا يفعل من أول الاستسلام إذا هو لا حل إلا بالصبر؟ فلماذا لا يصبر من أولها؟ ولماذا النياحة والزعيق والاعتراض على القضاء والقدر وشق الجيوب والثياب ولطم ضرب الخدود والرأس وويلاه واثب وراه ولماذا؟ إذا كان هي في النهاية أنه سيرضخ للأمر الواقع فليرضخ من أولها. وهكذا فإن هناك أمور وآفات لا بد من التخلص منها. قضية الاستعجال، خلق الإنسان من عجل، الإنسان عليه أن يصبر يتأنى والثمرة تأتي ولو بعد حين، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. لقد باءت دعوات بالفشل، لماذا؟ لأن أفرادها لم يصبروا. الغضب ينافي الصبر، ولذلك لما خرج يونس من مغاضبا قومه تلاه الله بالحوت فتعلم الصبر في بطن الحوت، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، فتعلم الصبر في بطن الحوت. يونس تعلم الصبر في بطن الحوت، ولولا أنه كان من المسبحين قبل أن يبتلعه الحوت للبث في بطن إلى يوم يبعثون. ولذلك العبادة في وقت الرخاء تجلب الفرج في وقت الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فلما نادى يونس في بطن الحوت الملائكة عرفت صوته لأنها كانت تسمعه من قبل وهو يذكر الله في حال الرخاء. وأي داء أدوى من اليأس الذي هو أعظم عوائق الصبر. ولذلك حذر يوسف، حذر يعقوب أولاده منه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخي ولا تيأسوا من روح الله، اصبروا. اليأس هذا مصيبة، هذا اليأس الذي يدمر محاولات الصبر ويقضي عليها. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إذن إضاءة شمعة الأمل، دواء اليأس والاستعانة بالله هي الأمل، لأن الله لا يخيب ولا يضيع من رجاه، ويأتي الفرج ولو بعد حين. ومن الأمور المهمة جدا التي تعين على الصبر أن الواحد يتأمل في قصص الصابرين. قصص الصابرين هذه مدرسة، نحن نقرأ قصص الأنبياء والصالحين والسلف، ندخل مدرسة، ندخل مدرسة فعلا تعلمنا عمليا وبالسيرة كيف صبر أشخاص من البشر. هم في البشرية مثلنا لكن تفوقوا بصبرهم. فهذا نوح عليه السلام صبر في دعوته لقومه صبرا عظيما، دام 1000 سنة إلا 50 عاما جهاد ودعوة وصبر على الإيذاء والسخرية، اتهموه بالجنون والسحر والضلال، وهو يقابل ذلك بالصبر، حتى قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لنكونن من المرجومين، يعني قتل بالحجارة من المرجومين. وصبر إبراهيم، يتعرض لمحنة عظيمة ويصبر صبر الموحد الموقن بوعد الله، حتى لما ألقي في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل. ولما أمر بذبح ولده صبر فعلا، هم بذبح الولد وأخذ السكين وأضجع الولد استسلاما لأمر الله، والله عز وجل ابتلاه بهذا الأمر فصبر. وهكذا موسى عليه السلام واجه التهديد والإيذاء، ليس من قومه فقط، من قوم فرعون قبلهم، صبر على قومين، موسى صبر على قومين. لكل نبي تاريخ وسيرة مع قوم، إلا موسى مع قومين، ما صبر على دعوة فرعون وعلى اضطهاد فرعون وعلى أذى فرعون وتهديدات فرعون، ولتكونن ولتكونن ولا أجعلنك من ولا أفعلن، ومع ذلك صبر عليه حتى أهلكه الله. ثم قام يصبر على بلا بني إسرائيل وعلى إذاء بني إسرائيل، ولا يري هذا طعام لا نري، نري أرنا الله جهرا وأنت، حتى آذوه في بدنه واتهموا أن به مرض في مكان حساس من جسمه، والله برأه، افتروا على نبيه برأه الله من ذلك. وهكذا لما النبي صلى الله عليه وسلم تذكر أخاه قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. إبراهيم لما أمر بترك ولده، حديث عهد ولادة، الواحد كم يكون مشتاق إلى ولده بعد سنوات طويلة، أصلا ما عنده ولد، كان عقيما، كان عقيما، أليس كذلك؟ ما عنده أولاد، جاءه الولد هذا إسماعيل بعد كم سنة، بعد السنوات الطويلة جدا جدا، وهو شيخ كبير، وإذا بالأمر من الله اترك ولدك هذا الذي تعلقت نفسك به وجاءك بعد عشرات السنين، اتركه في واد غير ذي زرع، اتركه هو وأمه في واد غير ذي زرع. كيف هذا؟ هذا الأنبياء ما وصلوا، لا يعني ما نال الخليل مرتبة الخلة من شيء قليل، ومضى مضى ولم يلتفت، ليس مضى على حسرة ومتردد، حتى هاجر قالت إلى من تتركنا؟ وين؟ الله أمرك بهذا؟ قال نعم، ومضى راح الشام، رجع كافأه الله بولد ثاني من سارة، وبشر حفيد، ومن وراء إسحاق يعقوب، إسحاق وراء إسحاق يعقوب. وعيسى عليه السلام كم عانى من بني إسرائيل من التهم الباطلة، تآمروا على قتله وصلبه، صبر حتى رفعه الله إليه. وخاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام كم تعرض من الأذى والاضطهاد، قالوا عنه مجنون، ساحر، كذاب، خائن. أشد شيء على الصادق أن يتهم بالكذب، أشد شيء على الأمين أن يتهم بالخيانة، أشد شيء على العاقل أن يقال عنه مجنون، أشد شيء على المؤمن أن يقال عنه ساحر، شاعر، معلم، به جنة، ركبه جني، مجنون. وهو أكمل الخلق وأصدق الخلق وأعقل الخلق، وقال عنه هذا الكلام. ووضعوا الشوك، ضربوا، أخرجوا من بلده، راح للطائف يبحث يمينا وشمالا، يعرض نفسه على القبائل، وحس بهذا الاضطهاد والغربة، حتى تآمروا على قتله ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك سجن إقامة جبري، أو قتل أو إخراج من البلد، أمور عظيمة. وقتلوا بعض أصحابه وعذبوا بعض أصحابه، ومن أشد شيء على النبي أن يرى أتباعه يضطهدون ويقتلون أمامه، وسمية وياسر أمامه يقتلون ويعذبون ويسجنون، وبلال في الصخرة يمر عليهم يقول صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. وهكذا صبر صلى الله عليه وسلم حتى أتاه اليقين من ربه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، حتى لما راح المدينة لا يظن أن مجالات الصبر قد خفت، لأنه عانى من المنافقين معاناة عظيمة. يكفي حادثة الإفك، كم جلس شهر كامل الوحي لا يأتي بخبر حتى نزلت تبرئة من الله سبحانه وتعالى. صبر على كيد اليهود، وضعوا له السم ونوبات الحمى تنتابه، حتى مات في آخر نوبة منها، فكان في ذلك أجله. وهكذا أصحابه بلال، صهيب، مقداد، أبو بكر، عمار، سمية، صهروهم في الشمس، عذبوهم. وهذا الصحابي خبيب يسجن ليقتل، يصلب، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. المرأة التي قتل أبوها وأخوها وزوجها في يوم أحد، فصبرت على ما حصل لها من هذه الأقدار، لأن هذا ماتوا في رفعة الدين ونصرة الدين وجهاد الكفار. وهكذا سارت على المنوال التابعون وتابع التابعين. عروة بن الزبير من أفاضل التابعين وأخيار التابعين، كان له ولد اسمه محمد، من أحسن الناس وجه. دخل على الوليد في ثياب جميلة وقال الوليد هكذا تكون فتيان قريش، ولا دعا بالبركة، فقالوا إنه أصابه بالعين. خرج هذا محمد ابن عروة ابن الزبير من هذا المجلس فوقع في اسطبل للدواب، فلا تزالت الدواب تطأه حتى مات. ثم مباشرة وقعت الآكلة، لعل غرغرينا، وقعت الآكلة في رجل عروة، فقالوا لا بد من نشرها بالمنشار، من قطعها، فإذا ما قطعتها تسري إلى باقي الجسد فتهلك. فنشروها بالمنشار، فلما وصل المنشار إلى قصبة وسط الساق وضع رأسه على الوسادة فغشي عليه، ثم أفاق والعرق يتحدر من وجهه وهو يهلل ويكبر ويذكر الله، فأخذها وجعل يقلبها ويقبلها في يده، وقال أما والذي حملني عليك، إنه ليعلم أني ما مشيت بك إلى حرام ولا إلى معصية ولا إلى ما لا يرضي الله. ثم أمر بها فغسلت وطيبت وكفنت، وأمر بها تقدم إلى المقبرة. لما جاء من السفر هذا بعد ما بترت رجله فقد ولده، قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولما قالوا له نسقيك شيئا يزيل عقلك، قال إنما ابتلاني ليرى صبري، ورفض. أبو قلابة ممن ابتلي في بدنه ودينه وأريد على القضاء وهرب إلى الشام، فمات بعريض مصر سنة 4، وقد ذهبت يداه ورجلاه وبصره، وهو مع ذلك حامد شاكر. أحمد بن نصر الخزاعي من كبار علماء السلف، كان قوالا بالحق، آمرا بالمعروف، نهاء عن المنكر، ثبت في محنة خلق القرآن، حملوه إلى سامراء فجلس مقيدا، وعرض عليه الرجوع عن خلق القول بأن القرآن كلام الله منزل، وعرض عليه أن يقول بخلق القرآن، رفض وتآمر قاموا عليه حرب نفسية وجسدية. مخلوق قل مخلوق يقول كلام الله، فيقوم القاضي عند ذاك الخليفة خليفة السوء يقول إنه حلال الدم، وافقه من كان حاضرا. وأحمد بن أبي دؤاد قال شيخ كبير يتظاهر بالشفقة عليه، فقال الخليفة ما أراه إلا مؤديا لكفره، فأخذ السيف قال إني أحتسب خطائي إلى هذا الكافر، يقول عن أحمد بن نصر الخزاعي كافر، فضرب به عنقه بعد أن مد رأسه بحبل ونصب رأسه بالجانب الشرقي من بغداد. يقول واحد من أهل العلم جعفر بن محمد الصائغ رأيت أحمد بن نصر الخزاعي حين قتل قال رأسه لا إله إلا الله، وهذا من كراماته رحمه الله. قال الإمام أحمد عنه جاد بنفسه في سبيل الله. هو الإمام أحمد نفسه كيف صبر في خلق القرآن، محنة خلق القرآن، حمل هو ومحمد بن نوح. محمد بن نوح هذا شاب، شاب ليس عالما ولا كبيرا في السن، شاب لكن صبر مع الإمام أحمد رحمه الله، حمل إلى المأمون. يشاء الله أن محمد بن نوح هذا يمرض ويوصل الإمام أحمد، يقول يا أحمد أنت إمام، أنا أموت ما لا أحد يأبه لي، أنت إمام أصبر. فيموت محمد بن نوح في الطريق، يؤخذ الإمام أحمد رحمه الله مقيد، وبعض الناس دخلوا عليه قبل الدخول على الخليفة يقولون هناك أحاديث في التقية والواحد عند الشدة ممكن يوري وتمشي هذه العاصفة. قال كيف تصنعون بحديث خباب، إنه من كان قبلكم ينشر أحدهم بالمنشار ثم لا يصد ذلك عن دينه، فيأس منه تركوا. ولما جيء قال اللهم لا تريني وجهه، يعني وجه المأمون، فمات المأمون قبل أن يصل أحمد، وقد وصل الخليفة الذي بعده والمحنة ما زالت مستمرة. فيقول له يا أحمد إنها والله نفسك، إنه لا يقتلك بالسيف لكن يضربك ضربا بعد ضرب حتى تموت. قال ناظر ابن أبي دؤاد ناظرة فأسكته، هاتوا شيء من القرآن أقول به، هاتوا شيء من السنة أقول به، لا يأتون بدليل. يقول الخليفة لأحمد تعرف صالح الرشيدي؟ قال سمعت باسمه. قال كان مؤدبي فسألت عن القرآن فخالفني، مع أنه مؤدبي يعني له فضل عالي، لما خالفني في قضية خلق القرآن وأصر أن القرآن غير مخلوق أمرت به فوطئ وسحب، يعني حتى مات. قال ما هات العقابين والسياط، قال ما عجب، قال هاتوني بغيره. ثم قال الخليفة للجلادين تقدم، ربطوا الإمام أحمد ثم قالوا قال اضربوه، كل واحد يضرب صوتين، والخليفة يقول الجلاد شد يدك قطع الله يدك، ويضرب أقوى ما عنده يذهب إلى الثاني حتى لا يتعب الجلاد ويخف الضرب، لا كل واحد صوتين، لينال أحمد رحمه الله أعظم العذاب بالضرب على أيديه. ثم يأتي الخليفة يقول على ما تقتل نفسك، إني والله عليك لشفيق، وجعل ذلك القائم على رأسه الحارس ينخسه بالسيف. وذاك يقول ويحك يا أحمد ما أجبتني إلى ما فيه، أجبني إلى أي شيء يكون لك فيه فرج حتى أطلقك. فيقول يا أمير المؤمنين أعطيني شيئا من كتاب الله، أعطوني شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي الجلاد ويضرب، وهكذا تستمر عملية الضرب حتى قال ذهب عقلي فأفقت والأقياد بيدي، فقال لي رجل كببناك على وجهك وجعلنا فوقك حصيرا وطئنا عليك. قال ما شعرت بذلك، أتوني بسويق فقلت لا أفطر، لأن أحمد كان صائم أثناء الضرب، ثم جاءوا به والدم يسير في ثوبه فصلى. فقال واحد منهم كأنه يعني يقول صليت والدم يسير في ثوبك؟ قال صلى عمر وجرحه يثعب دما. ثم مكث في السجن، ثم خلي عنه بعد 28 شهرا، ثم جعل في الإقامة الجبرية ممنوع يحدث أحد يدخل عليه أحد أو يخرج إلى مكان، بقي أحمد في بيته، وليس أصعب على العالم من أن يتوقف عن نشر العلم، ولكن هذا الصبر على ما حصل. سئل أحدهم عن الإمام أحمد رحمه الله قال رجل هانت عليه نفسه في سبيل الله فبذلها كما هانت على بلال نفسه، فيا ضعيف العزم الطريق طويل، تعب فيه آدم وجاهد فيه نوح وألقي في النار إبراهيم وأضجع للذبح إسماعيل، وشق بالمنشار زكريا، وذبح الحصور يحيى، وقاس الضر أيوب، وزاد على المقدار بكاء داود، واتهم بالسحر والجنون نبي الله الكريم، وكسرت رباعيته، وشج رأسه ووجهه، وقتل عمر مطعونا، وذو النورين علي والحسين وسعيد بن جبير، وعذب بن مسيب ومالك. فالشاهد أنه في النهاية لا سبيل إلا الصبر، لا سبيل إلا الصبر. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه: أدركنا أفضل عيشنا بالصبر، يعني ما حلت الحياة ولا طابت إلا بالصبر، مع ما فيها من المنغصات والشدائد ما لذت لنا ولا طابت إلا بالصبر. فهو الخلق عمل القلب الذي تطيب معه الحياة ولا تطيب بدونه. ولذلك ينبغي على العبد أن لا يفعل شيئا ينافي الصبر، مثل شكوى الخالق إلى المخلوق والتبرم والتضجر. فأما أن الإنسان يخبر بعلته الطبيب ليداويه فلا بأس، والأنين الألم ما يحدث من صوت من المريض يتألم، هناك أنين استراحة وتفريج فلا يكره، وأنين شكوى فيكره، ففيه تفصيل. ومما ينافي الصبر بطبيعة الحال ما يحدث من هؤلاء النائحات وغيرهم، حتى من الرجال الآن، من لطم الرأس والخد والضرب الوجه باليدين والكفين والنياحة وويلاه وثبوراه ويدعو على نفسه بالهلاك. ولذلك فإن المسلم عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يسلك سبيل الصابرين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم وأن يرزقنا هذا الخلق الكريم، إنه جواد كريم. يقول هذا السؤال: كيف يصبر الإنسان على غض البصر عن المحرمات؟ يصبر بأمور، فمن ذلك أن لا يغشى الأماكن أصلا التي فيها هذه المنكرات، لأن الإنسان لا يعرض نفسه للبلاء ثم يقول صبرت أو ما صبرت، يبتعد عن الفتن أصلا، يفر منها. ثم إذا علم حلاوة غض البصر ما فيه من الأجر وما يرده الله في قلبه من عاقبة الصبر عليه، هان عليه غض البصر. يقول السؤال: زوجها يفرض عليها حضور حفلات فيها أقاربه وفيها مزامير، فهل إذا امتنعت تعتبر عاصية له؟ نعم تعتبر عاصية له، لكن معصية واجبة، هذه معصية واجبة يجب عليها أن تعصي زوجها، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لأن هناك طاعة أوجب، طاعة أوجب من طاعة الزوج. فإذا معصية الزوج قد تكون واجبة. كلام المرأة في البال توك مع الرجال باب فتنة عظيم، وسبق التنبيه عليه والتحذير منه، وأن التي تريد أن تكتب شيئا في مكان بأسلوب مؤدب شرعي تكتب يعلق، أما الحوارات المباشرة فلا، لأنها طريق فتنة. يقول هذا السؤال: إذا لم تدرس فإن أمها سوف تغضب عليها، والدراسة فيها منكرات، نفس الشيء لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلو كانت الدراسة مختلطة والبنت عليها خوف وخشية من الفتن الموجودة في هذه الأماكن المختلطة، فلا تطيع أمها ولا أباها في هذا، وتنتظر فرج الله بزوج ينقذها من المحنة التي هي فيها. ذهبنا إلى مكة لزيارة أحد الأصدقاء وأدوا صلاة العصر، هل يلزم الإحرام؟ إذا كان قد أدى العمرة من قبل فلا يلزم الإحرام، من أدى العمرة عمرة الفريضة فلا يلزمه أن يدخل مكة محرما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة وعلى رأسه المغفر، فدل ذلك على أنه لا يجب دخول مكة بالإحرام، ما دام أدى حج الفريضة وعمرة الفريضة فلا يجب عليه دخول مكة بإحرام ولو كان في وقت الحج. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.